الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبعد رفع عيسى عليه السلام تفرق الحواريون في البلاد يدعون إلى عبادة الله وإلى الإيمان به سبحانه والإيمان بالمسيح وأنه عبد الله ورسوله، يدعون بدعوته عليه السلام، ولكنه وقع على تلاميذه ألوان عظيمة من الأذى والاضطهاد والقتل والتشريد، وفعلت فيهم الأفاعيل، وكانت كبرى تلك الاضطهادات ما وقع على يد الملك نيرون سنة 64 من الميلاد، ثم بعده في عهد الملك تراجان سنة 600 من الميلاد، ثم على يد الملك ديسيوس سنة 49 و200 من الميلاد، ثم على يد دقلديانوس سنة 80 و200 من الميلاد. هذه أشد الاضطهادات، وكانت بالطبع بوشاية من اليهود، يأتون إلى الملوك ويقولون: هؤلاء يريدون إفساد ملككم، هؤلاء لا يرونكم ملوكا، هؤلاء يرونكم على ضلال، وهكذا يفعلون بأتباع عيسى عليه السلام، سواء كان بالحواريين أنفسهم كما في عهد نيرون، أو بأتباع الحواريين الذين آمنوا بدعوتهم وآمنوا بعيسى عليه السلام من أتباعهم أو أتباع أتباعه، وهكذا كانوا يشردون ويقتلون ويضطهدون. وأما الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام فقد قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وقال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولكن بولس بدل الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام، وبولس رجل يهودي اسمه شاول، كان من أعداء تلاميذ عيسى صلوات الله وسلامه عليه، كان يؤذيهم الأذى الشديد ويضطهدهم ويسجنهم ويدل على أماكنهم، وكان يسطو على الكنيسة ويأخذ الرجال والنساء إلى السجن، وكان يهدد ويقتل كل من يكون على دين عيسى عليه السلام. ثم فجأة إذا به أكبر داعية للنصرانية وأكبر داعية لعيسى عليه السلام، وتسمى باسم آخر وبولس. هذا شاول اليهودي جاءهم وقال: أنا بولس الآن أريد أن أدعو إلى عيسى. وقال: كنت أمشي في الطريق فجاءني عيسى فنظرت إليه في السماء فقال لي: يا شاول، إلى متى تضطهدني؟ إلى متى ما تتوب؟ فقلت: إني تبت الآن وأنا أريد أن أدعو إلى النصرانية. فصار أشهر أتباع عيسى في دعواه، وصار القدوة عند غالب الناس بلا منازع، وصار الناس يقولون: قال بولس، أمر بولس، حتى إنه الآن في الأناجيل الموجودة تجد رسائل بولس أكثر من 12 رسالة، وصار الآن أتقى واحد فيهم. مع هذا التحول العجيب، كيف استطاع بولس أن يصل إلى هذه الدرجة أو يقطع هذه المرحلة. أولا، كان رجلا نشيطا دائما الحركة، يسافر من بلد إلى بلد لا يجلس أبدا. ثانيا، كان ذكيا بارعا يستطيع أن يقنعك أن هذا الجدار ليس بجدار وأنه من الذهب إلى غير ذلك من الأمور. ثالثا، كان متكلما مفوها، بل قالوا ناصره برنابا، وكان برنابا يدافع عنه، فيقال إن بولس هو أول من أفسد على النصارى دينهم لأنه جاء من اليهودية إلى النصرانية. هنالك بولس آخر جاء في القرن الرابع الميلادي، وهو بولس الشمشاطي، وأيضا بولس السمساطي، وأول من قال باللاهوت والناسوت، أن عيسى إله أو أن عيسى ابن الله. وكان النصارى في ذلك الوقت كلهم على عقيدة واحدة، وهي أن عيسى عبد الله، وأن عيسى آية من آيات الله، وأنه ولد من غير أب. لكن كون عيسى إلهاً أو عيسى ابن الله أو الله ثلاثة، هذه جاء بها بولس الآخر وهو بولس الشمشاطي. لذلك قال أهل العلم بولس الشمشاطي هو الذي أفسد على الناس دينهم بعد أن أفسد بولس الأول ما أفسد. فقد كان تلاميذ عيسى عليه السلام يقولون رفع، والآن لا يستطيع أحد أن يقول رفع. بعد رفع عيسى عليه السلام وموت تلاميذه صارت خلافات كثيرة بين النصارى، ووجدوا الحل في حسم تلك الخلافات أن تكون هناك مجامع كنسية أو مجامع مسكونية أو مجامع إقليمية. المهم اتخذوا المجامع، وهذه المجامع من خلالها يتخذون القرارات. فكان أول مجمع لهم هو مجمع نيقية سنة 25 و300، وكان هذا المجمع يناقش قضية هل عيسى بشر رسول أو ابن الله. ثم خرج المجمع بالنتيجة أن عيسى ابن الله، وكل من لم يقل إن عيسى ابن الله ملعون، هذا ما خرجوا به. وكل كتاب يقول غير هذا القول يحرق، يعني أن هذه عقيدة يجب أن تقبل رغم كل أنف. ثم صار المجمع الثاني المجمع القسطنطيني سنة 81 و300. هذا المجمع ناقش قضية أخرى وهي قضية التثليث، وتم اعتماد التثليث الله عيسى روح القدس، وقال بعضهم الله عيسى مريم. المهم واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. جرت مناظرة بين الباقي اللاني غفر الله له وعلماء النصارى، فقد أرسل ملك من ملوك النصارى إلى أحد ملوك المسلمين فطلب منه أن يرسل له أحد علماء المسلمين ليناظره علماء النصارى. فأرسل أبا بكر الباقلاني، وكان من أذكياء العالم مع ما عنده من الاعتقاد الذي لا يستقيم غفر الله له. فأرسل أبا بكر الباقلاني، فلما وصل قالوا له إذا أردت أن تدخل على الملك لابد أن تلتزم شروطنا. قال وما شروطكم؟ قالوا أن تسجد للملك. فنحن كلنا نسجد للملك إذا دخلنا عليه، فأنت إن لم تسجد للملك فهذه إهانة. فقال إذا لا أدخل على الملك، أنا لا أسجد إلا لله عز وجل. فلما وجدوه مصرا على رأيه، لأنهم هم الذين طلبوه ولم يذهب إليهم طواعية، فلما وجدوه مصرا على رأيه قالوا انتظر. فدخلوا على الملك وقالوا له هذا الرجل يرفض أن يسجد لك، فهل ندخله أو لا ندخله؟ قال أدخلوه. فاحتالوا حيلة، جاءوا إلى الباب الذي يدخل منه على الملك، فوضعوا في وسط الباب خشبة حتى لا يدخل المرء مستقيما، فصار لائطا بالأرض، بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يدخل فلا بد أن يكون كالزاحف أو كالساجد، أن يدخل ساجدا أو راكعا. فجاء الباقلاني رحمه الله فرأى الخشبة موضوعة فانتبه، وفهم أنهم يقصدون أن يدخل راكعا أو ساجدا، فلا يعقل أن يكون هذا الباب الذي يدخل منه إلى الملك. فلما رأى ذلك استدار ودخل بظهره، وهذا من حسن الفهم والانتباه، والمؤمن كيس فطن، فلم يدخل على الملك بوجهه وإنما دخل على الملك بظهره. فلما دخل على الملك إذا عنده الرهبان والأحبار الذين سيناظرهم، فجاءهم وقال كيف حالكم؟ يقول الباقلاني رحمه الله أبو بكر لهؤلاء الرهبان والأحبار كيف حالكم؟ كيف حال الأهل؟ كيف حال الزوجات؟ كيف حال الأولاد؟ فنظر إليه الملك نظرة تعجب واستغراب، وقال أنت الذي أرسلك ملككم لتناظر الرهبان؟ قال نعم. قال أما وجد غيرك؟ قال ولما؟ قال إن أوضح الأمور وأقلها التي يجب أن تعرفها أن هؤلاء الرهبان وهؤلاء الأحبار لا يتزوجون، فكيف تسألهم عن الزوجات والأولاد؟ فقال الباقلاني ولما لا يتزوجون؟ قال هؤلاء منزهون عن الولد والزوجة. فقال سبحان الله، نزهتم هؤلاء عن الزوجة والولد ولم تنزهوا الله جل وعلا، فقلتم عيسى ابن الله؟ فسكتوا. قالوا ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ يريدون عائشة رضي الله عنها وما كان من حديث الإفك. قال نعم، هما امرأتان اتهمتا بالزنا، عائشة ومريم. أما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت بولد. فإذا كنتم تصدقون ذلك في عائشة إذن صدقوا في مريم من باب أولى. فمن أولى بالاتهام، عائشة أم مريم؟ فسكتوا ولم يتكلموا، وهما مبرأتان وهما أطهر من ماء السحاب. ولكن يرد عليهم رحمه الله. ثم كان المجمع الثالث في أفسس سنة 31 و400، وقرر أن مريم أيضا إله. ثم جاء المجمع الرابع، مجمع سنة 51 و400، وبعد هذا المجمع خرجت النتيجة النهائية، وهي أن عيسى ناسوت ولاهوت، إله وبشر. فهذه عقيدتهم في عيسى بن مريم عليه السلام، حيث جعلوا خاتمة أمر المسيح عليه السلام خاتمة شنيعة ومأساة مروعة، قتل وصلب، ودعوا الاعتقاد بحصولها أصلا من أصول الدين عندهم، فلا يقبل عندهم من مؤمن إيمان إلا بهذا، وهي أنه صلب وقتل واستهزئ به ووضع الشوك على رأسه، وأن اليهود قتلوه رغما عنه، وأنه كان يبكي قبيل قتله صلوات الله وسلامه عليه. فقالوا في سبب هذا الذي وقع، يعني ما دام هو ابن الله فلماذا ضحى به أبوه؟ ولماذا ترك حتى قتله شرار الخلق هؤلاء، يعني اليهود، وصلبوه وأهانوه وضعوا الشوك على رأسه؟ قالوا في سبب هذا إن آدم لما أكل من الشجرة وعصى الله تبارك وتعالى، أراد الله سبحانه أن يكفر خطيئة آدم بولده عيسى، فقتل عيسى تكفيرا لخطيئة آدم، يتحمل عيسى ذنوب العباد كلهم، فإذا أذنب أحدهم فإنه يذهب إلى القس ويدفع مبلغا من المال ثم يعده القس فيقول انتهى الأمر، عيسى تحمل عنك ذنوبك، ثم يخرج الرجل ويعصي مرة ثانية ويكرر هذا مرة ثانية. ذهب رجل إلى المقهى فطلب كوبا من الشاي، فلما أتى به النادل الذي تقولون له الجرسون، لما أتى النادل بالشاي قال له من طلبه خذه أنا لا أريده، ائتني بكوب من الحلبة. فأخذ الشاي وذهب وأتى بكوب من الحلبة فشربه الرجل، ثم هم بالانصراف فجاءه فقال أين ثمن الحلبة؟ قال أنا شربتها بدل الشاي. قال فادفع ثمن الشاي. قال أنا لم أشرب الشاي. إذا وقع على ثوبك محبرة فلوث الحبر ثوبك، أقوم أنا بغسل ثوبي؟ آدم أخطأ، هو يكفر عن ذنبه، أما أن تستمر خطيئة آدم في كل ولده إلى يوم القيامة حتى يحتاج الله جل وعلا بالتضحية بولده، ينزل إلى الأرض ليقتل ويصلب ويهان من أجل أن يكفر عن خطيئة آدم عليه السلام. أبونا آدم عليه السلام وقع في الخطيئة، نهي عن الأكل من الشجرة فأكل وتاب الله تبارك وتعالى عليه وانتهى الأمر. ما ذنبنا نحن؟ الخطيئة موجودة فيك مستمرة معك ومع نسلك إلى يوم القيامة. نتوب، توبنا إلى الله لا ينفع، لابد أن يأتي ابن الله من أجل أن يكفر عنك. المهم اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء، اختلفوا فيه على أقوال، كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف. قال ابن عباس وغيره قال قائلون منهم كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء. كان فينا عبد الله ورسوله، المسيح عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء. قال آخرون هو الله، وقال آخرون هو ابن الله. فالأول هو الحق عبد الله ورسوله، والقولان الآخران كفر عظيم، كما قال سبحانه فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. واختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقوال، ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل. ثم بعد المسيح ب300 سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى، اختلف البطارقة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهبان اختلفوا في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط بعد رفع المسيح ب300 عام. فاجتمعوا في المجمع وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية، وهم المجمع الأول. فصار الملك الذي عقد المجمع تحت رعايته، تحت رعاية الملك قسطنطين، صار الملك وكان وثنيا، لم يكن قد اعتنق النصرانية وإنما كان وثنيا، فصار إلى قول أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملكية. هو كان وثنيا فهو لا يفهم التوحيد إذا عرض له بشبه الوثنية، ولا يفهم أن الله تبارك وتعالى منزه عن الصاحبة والولد وأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من صفات الكمال والجمال والجلال. ولكن يفهم أن عيسى ابن الله، يفهم هذا، يفهم ما يقال من اتحاد الناسوت باللاهوت، فهذا أقرب إلى وثنيته، فاختار هذا القول واعتمده، وصار أصحاب هذا القول يسمون بالملكية نسبة إلى هذا الملك. وضحض هذا الملك من عداهم وأبعدهم، يعني نصر المعتقد بحد السيف. تفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن آريوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله، وآريوس قالوا كان موحدا ولذلك هم لا يقبلون إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، ويقولون إن ما تمسك به من الاعتقاد يسمونه بدعة آريوس، لأنه تمسك بأن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله، فسكنوا البراري والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنعوا بالعيش الزهيد ولم يخالطوا أولئك الملل والنحل، وبنت الملكية الكنائس الهائلة، عمدوا إلى ما كان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق، وقد كانت إلى الشمال إلى الجدية فحولوها إلى الشرق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.